بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الاوسط من السنن والاجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: ذكر نفي النجاسة عن الجنب، والدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء. روى بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال أبو بكر رحمه الله: فإذا ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم لا ينجس، فقد دل على طهارته، والطاهر إذا لاقى ماء طاهرا لم ينجس الماء.
ولم يذكر فيه خلافا، لم يذكر في المسألة خلافا.
قال ذكر
الجنب، فالجنب طاهر، لكن يسمى جنبا بمعنى أنه يتجنب عبادات معينة بسبب ما قام به من حدث معنوي. نعم. ولهذا لا أثر لهذا الحدث على بدنه، فهو طاهر، لكنه اسمه جنب، ولهذا لا يقال نجس، إنما هو جنب يعني تجنب، قام بحدث جنبه بعض العبادات. نعم.
قال ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه. قال: اختلف أهل العلم في هذا الباب، فنهى الطائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. روي هذا القول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى بسنده عنه أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. وفيه قول ثان، وهو الرخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور زوجها، وكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. روينا عن عبد الله ابن سرجس أنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وغسلها. وكره الحسن وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وذكر أبو العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قول ثالث، وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخلو به. روي هذا القول عن الحسن وغنيم بن قيس، وروي أن جويرية بنت الحارث توضأت فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة، وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خالت به فلا يقربه. وروى بسنده عن نافع عن ابن عمر فذكره سواء. وبهذا قال أحمد: قال إذا خالت به فلا يتوضأ به، وحكى ذلك عن إسحاق. وفيه قول رابع، وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا فيه جميعا، أو خلا كل واحد منهما بالماء ما لم يكن الرجل جنبا أو المرأة حائضا أو جنبا. روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن تكون جنبا أو حائضا. وروى بسنده عن نافع
ولم يذكر هنا إذا خلت به فلا يقربه. إذا ابن عمر ورد عنه في القول الثالث فإذا خلت به فلا يقربه، هنا لم يذكر هذا القيد. نعم.
الفرق الأول إيه؟
فين؟
2-1.
نعم. نعم.
وروى بسنده عن نافع عن ابن عمر فذكره، وروي عن الشعبي أنه كان يكره فضل طهور الجنب والحائض، وهذا قول الأوزاعي. وقال مالك والأوزاعي يتوضأ به إذا لم يجد غيره ولا يتيمم. وفيه قول خامس وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. وروي عن أم الحجاج أنها قالت ربما نازعت عبد الله الوضوء. وروينا عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت أنها قالت كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة. وقال أبو هريرة وابن عمر لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وهذا قول مالك وسفيان والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وروى بسنده عن أم الحجاج قالت ربما نازعت عبد الله الوضوء. وروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد. وروى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه.
إذن القول الأول وقول أبي هريرة نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وهذا في عن أبي هريرة لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد. نعم.
وروى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يقول لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد. وروى بسنده عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قالت كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة. قال أبو بكر رحمه الله والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه وإن كان جنبين أو أحدهما أو كانت المرأة حائضا، وسواء ذلك خلت به أو لم تخل به لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة ذلك. وروى بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. وروى بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وروى بسنده عن أبي سلمة قال حدثتني أم سلمة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. قال أبو بكر رحمه الله والأخبار في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على إغفال من قال إذا خلت به المرأة فلا يتوضأ به. وروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها فقالت إني اغتسلت منه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء.
قال في الحاشية وإسناده ضعيف وسماك مضطرب الحديث في عكرمة خاصة قد اضطرب في رواية هذا الحديث في حدث بها على عدة وجوه متعارضة. نعم.
قال ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب،
وهو ما رجح الشيخون، ما رجحه ابن المنذر رحمه الله هو الراجح. وإذا صح الحديث في النهي فهو نهي تنزيه، فالمرأة والرجل يغتسلان من الإناء الواحد إذا كان جنوبين، إذا كانت المرأة حائضا لا فرق بين هذا وذاك، لأنه كما قررنا من قبل أنه لا ينجس المؤمن، فلا ضير أن تمد وأن تدخل الحائض والجنب يديها في الإناء إن خلت به أو لم تخلو. وما العلة في هذا؟ خلت المرأة بالماء أو لم تخلو بالماء؟ نعم.
قال ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب. قال اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب، فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لا يرى بالوضوء بسؤرهما بأسا الحسن ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي وسفيان والشافعي وأحمد وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد، وهو قول عوام أهل العلم. ورخص في سؤرهما أن يشرب الحسن والشعبي وكثير من أهل العلم. وروينا عن النخعي أنه كان يكره فضل شراب الحائض ولا يرى بفضل وضوئها بأسا، ويكره فضل شراب الجنب ووضوئه. وكان النخعي يقول إذا وقع البزاق في الماء أهريق الماء. وروي عن جابر بن زيد أنه سئل عن سؤر المرأة الحائض هل يتوضأ منه للصلاة فقال لا. قال أبو بكر رحمه الله: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على طهارة سؤر الحائض والجنب نقول. وروى بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:
ثابتة عن رسول الله الدالة على طهارة سؤر الحائض والجنب نقول صحيح أن الشرب من مكان الحائض والجنب هذا لا إشكال فيه، بل نقول من مكان الكافر لا بأس به، لأن حتى طهارة حتى نجاسة الكافر فإنها نجاسة معنوية وليست حسية، بدليل أن النبي ربط الكافر في المسجد، المشرك ربطه في المسجد كما ربط ثمامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في أوانيهم. نعم.
روى بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب في إناء وأنا حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وكنت آخذ العرق فأنتهي وكنت آخذ العرق آخذ العرق فأنتهش منه ثم يأخذه مني
العظم الذي يكون عليه اللحم،
ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع في فينتهش منه. قال أبو بكر رحمه الله: فدل هذا الحديث على طهارة البزاق وعلى طهارة سؤر الحائض، ودل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس لما أهوى إلى حذيفة فقال إني جنب، فقال إن المسلم ليس بنجس. دل على طهارة الجنب وطهارة سؤره، ويدل على طهارة الحائض سوى موضع الأذى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة. وروى بسنده عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض، قال: إنها ليست في يدك. وثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وكان يضع رأسه في حجرها رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن. فكل هذه الأخبار تدل على طهارة سؤر الحائض. قال أبو بكر رحمه الله: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا ثابتة تدل على طهارة البزاق، وذلك بالإجماع إلا من فرد به النخعي، وأنا ذاكر الأخبار في ذلك في كتاب الصلاة.
نعم.
قال: ذكره سؤر الهرة الهري. قال أبو بكر رحمه الله: أجمع أهل العلم لاختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به، واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه.
هذا إجماع في سؤر ما يؤكل لحم يجوز شربه والتطهر به. نعم.
واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه، فمن ذلك سؤر الهري. كان ابن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهري، وكره ذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى. وروى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره سؤر السنور أن يتوضأ به. وفيه قول ثان، وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين، هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب. وفيه قول ثالث قاله الحسن وابن سيرين قال: يغسل مرة. وروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه في الهر يلغ في الإناء قال: يغسل مرة أو مرتين. وروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه في الهر يلغ في الإناء قال: اغسله مرة أو أهريقه. وفيه قول رابع، وهو أن يغسل 7 مرات بمنزلة الكلب، هكذا قال طاووس وقال عطاء بمنزلة الكلب. وروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وما الدليل على ذلك؟ لا دليل على ذلك.
وروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في السنور إذا ولغ في الإناء قال: يغسل 7 مرات. وفيه قول خامس، وبه قال عوام أهل العلم، وهو الرخصة في سؤر الهر. والأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك وعلى طهارة سؤره، وهو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام وسائر أهل الحجاز والعراق وأصحاب الحديث،
وهو الصحيح.
روي هذا القول عن يحيى
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل لها الإناء فتشرب ويقول لها: من الطوافين عليكم. نعم.
روي هذا القول عن علي، وروي عن ابن عباس وأبي قتادة وأبي أمامة أنهم قالوا الهر من متاع البيت، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إنما هي ربيطة من ربائط البيت. وممن روينا عنه الرخصة في ذلك أبو هريرة وعائشة وأم سلمة وغير واحد من التابعين. وروى بسنده عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن ولغ الهر في الإناء يغسل، قال إنما هو من متاع البيت. وروى بسنده عن الركين عن عمته أن الحسين بن علي رضي الله عنه قال إن عليا سئل عن الهر يشرب من الإناء قال لا بأس بسؤرها. وروى بسنده عن أبي غالب قال سمعت أبا أمامة يقول الهر من متاع البيت. وروى بسنده عن ميمون ابن مهران أنه سئل عن سؤر السنور فقال إن أبا هريرة لا يرى به بأسا وربما كفأ له الإناء وقال هو من متاع البيت. وروى بسنده عن ابن عمر قال إنما هي ربيطة من ربائط البيت. وروى بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أهديت لنا صحفة خبز ولحم فقمنا إلى الصلاة فخالفت الهرة فأكلت من الصحفة، فلما فرغت دورت أم سلمة الصحيفة إليها
الصحفة
دورت أم سلمة الصحفة إليها حتى كان حيث أكلت الهرة أو نحوه فأكلت منه. وروى بسنده عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها فعلت بطعام أتيت به كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها في سؤر الهرة، وكان ربيعة لا يرى به بأسا إلا أن يخاف أن يكون فيه دم. وبه قال مالك رحمه الله. وممن رخص فيه الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي إلا النعمان، فإنه كان يكره سؤره وقال فإن توضأ به أجزأه. وبقول جمل أهل العلم نقول وذلك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدال على طهارة سؤره. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك حاء، وروى بسنده عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة
ابن أبي قتادة
وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت فرآني أنظر إلي فقال ما لك أتعجبين يا ابنة أخي، فقلت نعم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وحدثني علي بن أبي عبيد قوله إنها من الطوافين عليكم إنما جعلها بمنزلة المماليك. ألا تسمع إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى قوله طوافون عليكم، وقال في موضع آخر يطوف عليهم ولدان مخلدون.
ولهذا هذه العلة تتعدى إلى ما يكون إلى ما تكون فيه، كالحمار مثلا يقتنيه الإنسان خلافا لمن قال لابد أن يكون في حجم الهر، ونقول أما الحجم فلا دخل فيه، لكن نظر إلى علة التطواف، فإن قال واحد الكلب يطوف نقول الكلب يطوف على وجه المحرم لأنه لا يؤذى لك في اقتنائه، لما ما كان على وجه مباح كالحمار والفرس وغير ذلك فإنه إن شاء الله لا بأس بسؤره. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يوجد درس اليوم. نعم، أي مسألة صاحب النية؟ طيب لحظة سبيل. إنه إيه تأكل؟ لا، هذا حكم العين بعضها، يعني إذا علمنا قطة معينة تأكل نجاسات أي لكن يسمح فينا تأكل الطاهر كذلك، فكأن هذه تتلاشى متى تجد فأرة يكون الحكم الأغلب. نعم، أيوة محمود.